أبدأ والمحامد كلها لك يا مهيمن يا مصور يا صمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلك دربه إلى يوم الدين، أما بعد، أصحاب السعادة، أصحاب الفضيلة، أيها الحضور الكريم، مشاهدين الكرام عبر العديد من القنوات الفضائية، سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وطيب وعنبر، لكل امرئ منكم سلام يخصه يبلغه الأدنى إليه ويخبر. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذا الملتقى، بل سموه مهرجانا دعوي أو سموه كرنفال، بل سموه مدينة دعوية، سموه ما شئتم، المهم أنه مكان فيه بذل، فيه إبداع، فيه خير، فيه عطاء. نرحب بكم في ثاني أيام ملتقى الخير الثالث الذي يعده ويشرف عليه وينفذه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة سرات عبيدة بمنطقة عسير. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، نرحب بكم في كلمات تردف معانيها وتطيب مجانيها من هنا من قاعة الفعاليات الرئيسية وعلى الهواء مباشرة. يسعدنا أن نلتقي وإياكم في محاضرة هذا المساء مع فضيلة الداعية الإسلامي المعروف الشيخ محمد بن سرار اليامي، عضو هيئة التدريس بجامعة نجران، ومحاضر متعاون بجامعة الملك سعود، له العديد من المؤلفات والتي زادت على 28 مؤلفا، طبع منها قرابة 20 والباقي ما بين مسودة وتحت الطبع. له العديد من المشاركات الإعلامية والمجتمعية داخل المملكة وخارجها. باسمكم جميعا وباسم أبناء هذه المحافظة نرحب بفضيلته، فليتفضل فضيلته لإلقاء محاضرته مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ذكريات مع الرسول وشوق يستهيض السجون منه الأجلى، كلما مر ذكره في فؤادي قال قلب المحب أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بمجالس الإيمان، ومجالس يذكر فيها الرحيم الرحمن جل وعز، مجالس ذكره وشكره تبارك وتقدس وتعلم حسن عبادته. حياكم الله وحيا الله هذه الوجوه الطيبة النيرة التي معنا في هذا المخيم المبارك والذين من وراء الشاشات، وأسأله جلت قدرته كما جمعنا في هذا المكان وهذا الزمان أن يجمعنا وإياكم في جنته. قولوا آمين. آمين آمين، لا أبغي بها بدلا حتى أبلغها مليون آمين. قبل الولوج في الموضوع، وقفت على قصة لطيفة وأعجبني إيرادها لكم، ذكرها الأصمعي رحمه الله ونسبت إلى غير الأصمعي أيضا. قال: ذات مرة كنت أسير في البوادي، فإذا بصخرة ضخمة قد رحت عليها أبيات فيها: ألا يا أهل الهوى بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع. قال: فنحت تحت هذه الأبيات رد يداري هواه، ثم يكتم سره ويخضع في كل الأمور ويخشع. ثم انصرفت ومرت الأيام، فقلت أنظر صخرتي ماذا جرى على الرد، فإذا بالرد قد كتب عليه وكيف يداري والهوى قاتل الفتى وفي كل يوم قلبه يتقطع. قال الأصمعي: فكتبت: إذا لم يجد حلا لكتمان سره فليس له حل سوى الموت أنفع. وما ظن أن رجلا عاقلا يختصر حياته في قضية حب، ما ظن أن رجلا عاقلا يختصر الدنيا في امرأة، وإنما تكلم من منطلقه كعالم لغة. يقول: بعد زمن مررت وإذا بصراخ عند الصخرة وغلام مقتول، وإذا بأبيات قد كتبت: سمعنا أطعنا ثم متنا، فبلغوا سلاما إلى من كان للوصل يقطع، هنيئا لأرباب الوصال وصالهم، وللعاشق المكلوم ما يتجرع. قتل نفسه، نعوذ بالله من الخذلان. عباد الله، أحباب الكرام، موضوعنا عن معالم في طريق الهداية. الاهتداء هو الاقتداء، الاهتداء هو السير على هدى وعلى جادة وعلى معرفة. ولذلك لما خرج الصديق رضي الله عنه وأرضاه مهاجرا ومعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أتاه اللحق، بعض من يريدون اللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام ليحصلون على الجائزة. قالوا: من الذي معك يا أبا بكر؟ قال: هذا هادي يهديني الطريق. فظن الناس أنه يعني دليله يدلني وسيد يسير معي إلى نهاية الطريق ويعرفني الطريق. والصديق صدق رضي الله عنه وأرضاه: والذي جاء بالصدق وصدق به. فالذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، إن كان قاله فقد صدق، فسمي الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. مرادي من هذا، قال: هذا هادي يهديني الطريق، أي يدلني. ولا يسير العبد إلى الله إلا بمعالم، ولكل هداية بداية. المعلم الأول لكل هداية بداية. أخذ وإياكم توقيعا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: إن للإنسان المسلم ولادتين، إن للإنسان ولادتين، ولادة جثمانية خروج بدنه من بطن أمه، وولادة روحانية خروج روحه من البدعة أو الكفر أو الهوى أو الشهوة إلى التحرر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أول معلم كما ذكرت لكم لكل هداية بداية، ونقف مع عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. في مرض الموت بكى، فقاموا يرجونه وقالوا: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات عليه الصلاة والسلام وهو عنك راضي. قال: أما وقد قلتم؟ فإني قد عشت حياتي على ثلاث طباق، فوالله كنت في الجاهلية ما أسمع بمحمد إلا وددت أني قاتله، ولو مت على هذا لكنت من جثى جهنم. ثم من الله علي فأسلمت، فوالله ما ملأت عيني من رسول الله حياء منه عليه الصلاة والسلام، ولو مت على هذا لرجوت خيرا. ثم لعبت بي الدنيا ظهرا لبطن، السياسات وما أدراك ما السياسات، والرياسات وما أدراك ما الرياسات. ثم لعبت بي الدنيا ظهرا لبطن، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبنة، ولا أدري والله أين يذهب بي، رضي الله عنه وأرضاه. وهذا تأدب، وهذا طلب هداية، وهذا مقام عظيم في استلهام حال القلب مع الله، أن يجدد العبد التوبة كل مرة وكل لحظة. إذا كان هذا الرعيل وذاك الجيل العظيم المبارك، الرعيل الأول الذين ربهم صلى الله عليه وسلم تحت عينه وعلى يده، يقولون هذه الكلمة. بلال رضي الله عنه وأرضاه يقول لمن كان عنده: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. ومعاذ بن جبل يقول للذي عنده في الشام وقد أصيب بطاعون عمواس رضي الله عنه وأرضاه: أرقب الصباح، هل خرجت الشمس؟ فكان يأتيه ويقول: ليس بعد، ليس بعد، ليس بعد. فلما خرجت الشمس قال: أشرقت الشمس يا معاذ؟ قال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم قال: لا إله إلا الله، ومات رضي الله عنه وأرضاه. تأمل المشهد، هذا الخوف هو بداية الهداية، هو التوازن في حياة العبد بين حب الله جل وعز ورجائه ومحبته الدافعة. المحبة دافعة، والخوف والرجاء جناحان يتسابقان في الدجى كما قال ذلك سلف الأمة رحمهم الله. والموفق كل التوفيق من يتوازن في حياته لتستقيم له هدايته. هذا معلم أول ومدخل كما ذكرت لكم من مداخل هذه الكلمة التي هي معالم الهداية. المعلم الثاني أقسام الهداية، والهداية على قسمين: هداية توفيق وإلهام يقذفها الله في قلب من شاء من عباده تبارك وتقدس، وهي قدرية كونية. قال جل وعز: إنك لا تهدي من أحببت، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولكل من أتى بعده. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في صحيح البخاري عند رأس عمه عليه الصلاة والسلام: يا عم يا عم يا عم، كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله فينصرف عنه. وعند رأسه عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، ويقولون تموت على غير ملة عبد المطلب، فيقول هو على ملة عبد المطلب ويموت، فينصرف النبي عليه الصلاة والسلام عنه باكيا ويقول: لأستغفرن لك، والله لأستغفرن لك يا عم. حق القربة وحق الرعاية وحق العناية وحق الإحاطة، لما أحاط به في صباه ورعاه وكان له خير كافل، والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. هذا الضابط، هذا الضابط الشرعي الذي يجرى على وجه الشريعة، للضابط الشرعي الذي يجرى على وجه التخلص من الشريعة، من الشريعة: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فكف النبي عنه عليه الصلاة والسلام عن الاستغفار له. والمراد لو كان الهداية تقسيما بأيدي الأنبياء لقسم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قسما منها لعمه الذي رعاه ورباه وأطعمه وآواه وأعطاه منها، لكنها توفيق وإلهام يقذفها في قلب من شاء جل وعز. هذا النوع الأول. والنوع الثاني هداية بيان ودلالة وإرشاد، وهي هداية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبضاعة العلماء من بعدهم. قال الله جل وعز: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تدل يا محمد، تدل الناس إلى صراط صفته الاستقامة. بماذا استقام هذا الصراط؟ استقام بالتوحيد، استقام بكلمة الحق، استقام بلا إله إلا الله، استقام بسلامة المنهج في فهم القرآن والسنة على مراد الله جل وعز، لا على مراد النفس ولا على مراد الجماعة ولا على مراد الحزب ولا على مراد الأتباع ولا على مراد السياسة ولا على مراد الرئاسة، وإنما على مراد الله جل وعز، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. ولذلك يقول ربنا تبارك وتقدس: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل العلم: فبين أن طاعته جل وعز طاعة مطلقة فأطلقها في الآية، وأن طاعة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طاعة مطلقة فبينها في الآية، وأن طاعة أولي الأمر طاعة مقيدة فقيدها في الآية، فقال: وأولي الأمر منكم، ليدل ذلك على أنه لا طاعة لأولي الأمر إلا في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل: فمن هم أولو الأمر؟ بصرنا وعلمنا. قلت: يقول لكم ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحبر الأمة وبحرها ابن عباس رضي الله عنهما، وأولو أمر الأمة فقهاؤها وسادة علمائها. هذا قول لابن عباس. وذكر ابن كثير رحمة الله عليه وابن جرير والطبري، ونقل عنهم الشوكاني وغيرهم أن أولي الأمر هم العلماء والحكام، علماء الأمة الإسلامية وحكام الأمة الإسلامية الذين يقومون بأمر الأمة وأمر عامة الأمة. ومرادي من ذلك يا عباد الله أن وظيفة الأنبياء هي دعوة الناس، وهي دلالة الناس على طريق الله جل وعز. ألا وإن أعظم ما يدل عليه الداعي إلى الخير أن يصحح عقائد الناس، وأن ينقي توحيد الناس، وأن يدعو الناس إلى الحق وحده فقط لا إله سواه. يدعو الناس إلى أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما من نبي ولو طالعت سور القصص وسور الأعراف وغيرها مما قص الله فيها أخبار الأنبياء، كل نبي يقول أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اخضعوا واخشعوا وذلوا له جل وعز، فليس لكم إله أي مستحق للألوهة أي للتعلق أو للعبادة إلا هو جل وعز تبارك الله وجل الله أعظم ما فهت به الأفواه. ولذلك كما ذكرت لكم في هذه القصة التي سقتها عن الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال عنه عن رسول الله هذا هادي يهديني الطريق، أي دليل يدلني إلى الطريق. وأعظم هاد للهداة وأعظم منير للدعاة هو العلم الشرعي. والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. فلا دعوة إلى الله إلا بعلم، ولا أمر بمعروف إلا بعلم، ولا نهي عن منكر إلا بعلم، ولا تحسين للأمة بأخلاقها وقيمها ضد التغريب إلا بعلم. وإن العاطفة عاصفة، وإن الموفق كل التوفيق من يتوازن توازنا دقيقا بين عواطف نفسه وبين ما تمليه عليه عقيدته ومنهجه وأمر ربه تبارك وتقدس. ألا وإن المعلم الثاني من معالم الهداية أسباب الهداية، وأسبابها كثيرة، من أعظمها القرآن الكريم. تدبر كلام الله الرحمن الرحيم جل وعز وتأمله، قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن ولم يقل إن هذا قرآنا، إنما قال إن هذا القرآن، وقدمه بأل التعريف لتدل على الاستغراق في القرآن كله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أتم وأسلم وأكمل وأعظم. هذه الأقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قام الشيخ عبد العزيز ابن محمد السلمان رحمة الله عليه رحمة واسعة، صاحب موارد الظمآن العالم المعروف شيخ مشايخنا، وله موارد الظمآن في مواعظ الزمان في مجلدات كثر تفوق 7 مجلدات كان يوزعها على العالم الإسلامي رحمه الله رحمة واسعة، قام في كتاب سماه الأنوار الساطعات في الآيات الجامعات، وينظر إلى كل آية جمعت معان عدة فيأتي إليها ويفسرها، وأخذ من القرآن ما أخذ حتى استتم الجزء الأول، وفي نهاية المجلد الأول توقف عند قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وبدأ يفسرها. أقوم في السلوك، وأقوم في الأخلاق، وأقوم في العقائد، وأقوم في التعامل، وأقوم في الغضب، وأقوم في الرضا، وأقوم مع الأبناء، وأقوم مع الأصدقاء، وأقوم مع الأعداء. في كل حال الأقوم هو الذي يدعو إليه الإسلام، وهو الذي يشير إليه القرآن. ونسي نفسه رحمه الله حتى استتم المجلد الثاني كامل، والكتاب يقع في مجلدين. فالمجلد الأول تفسير كل آيات رأى الشيخ أنها جامعة، ثم الكتاب الثاني المجلد الثاني تفسير لهذه الآية الأنوار الساطعات في تفسير الآيات الجامعات. وإنما مرادي من هذا الإشارة إلى قدر هذه الآية العظيمة، أنها حوت علما عظيما، وهذا هو الفصل ليس بالهزل. هذا هو كلام الله الموجز المعجز الذي بهر العرب بدقته وبجماله وبجودة لفظه وبحسن بيانه وبراعة صناعته. كانت هذه الآية تدل على معنى دقيق، وهو أن القرآن تدبرا وفهما وتأملا وعلما وعملا يهدي للتي هي أقوم، يدل الناس. والهداية فيها 3 معاني ذكرها الشراح أهل اللغة وغيرهم، فيها الدلالة وفيها البيان وفيها الإرشاد، فيها الدلالة والبيان وفيها الإرشاد وفيها الثبات. الدلالة أن يوجه الناس إلى وجه حق يأمرهم به، وفيها الثاني الإرشاد إلى أن يشير عليهم بأمر فيه نفعهم دينا ودنيا، والثالث فيه الثبات. ولذلك علمنا سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وأرشدنا وثبتنا، كما يقول النووي رحمه الله وثبتنا على الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم وكيف استقام؟ إنه الإسلام، إنه التوحيد، إنه القرآن والسنة. استقام بالقرآن والسنة، استقام بالتوحيد، استقام بجادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك يقول سبحانه وتعالى عن كتابه الكريم: هدى للمتقين. فإذا رأيت الرجل تنقص تقواه فقد نقص قرآنه، وإذا رأيت الرجل تنقص هدايته فقد نقص أخذه من القرآن. ولذلك لما أصبح أخذ القرآن وظيفة عند بعض الناس للتدريس والتعليم وليس للتعبد والتلذذ والقيام بين يدي العزيز العلام جل وعز، ضعف أثر القرآن التدبري في هداية الناس. فتجد أن الرجل وهو يقرأ القرآن يمارس معصية للرحيم الرحمن لضعف الهدف، لضعف الهداية، لأنه لم يؤخذ على وجه أن يستهدى به وأن يتدبر وأن يتأمل وأن تعرف معانيه وأن يسار على أمره وأن ينتهى عن نهيه، وإنما أخذ بضاعة. حاله كحال أي شهادة، كحال أي ورقة يحصلها الطالب. والواجب على طالب العلم أن يجاهد نفسه في الإخلاص لله جل وعز. ولذا لما فتحت المعاهد العلمية، وليس هذا سرا، لما فتحت المعاهد العلمية في هذا البلد المبارك، وقف بعض علمائنا وهم شببة إذ ذاك منها موقفا، وقالوا: كيف ندرس ويعطونا فلوس ويعطونا شهادات؟ العلم لابد أن يكون خالصا لوجه الله جل وعز. فبين لهم الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله رحمة واسعة أن هذا لا يتعارض مع هذا، وصحح النية في طلب العلم ورفع الجهل عنكم يسخر الله لكم الأمرين، يرزقكم القبول ويرزقكم العلم ويرزقكم النفع والأثر، وإن أتى من أثر الدنيا شيء فما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعت. وبالفعل رجع الطلبة وحضروا وعادوا أئمة زمنهم، رحم الله الميت وأبقى على الحي وأبقى الحي على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيضا يرعاكم الله، القرآن كمال الهدايات. فلو قال قائل: أجد في التأمل الهندي أو في اليوغا الصينية أو اليابانية أو في التمارين السويدية أجد الراحة النفسية والطمأنينة المطلقة، نقول لا، وإنما الراحة والطمأنينة المطلقة الذي خلقها هو الذي يعرفها، والذي خلقنا هو الذي يعرف ما هو الذي يريح وهو الذي يسعد وما هو الذي يطمئن. ولذلك كان القرآن مفتاحا لطمأنينة النفوس وطمأنتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن ظن أو اعتقد أنه سوف يستهدي بهدي سوى الهدي الذي جاء به الله أو جاء به رسوله عنه عليه الصلاة والسلام فلا هداه الله، ومن اعتقد أنه يستكفي به فلا كفاه الله، ومن اعتقد أنه يستشفي به فلا شفاه الله. قال: إذ أن الشفاء والهداية والاكتفاء بما في وحي الله إلى رسله جل وعز، أما ما بين الناس فهي تجارب وليست مطلق الأمر وليست تمام الأمر وكماله، وإنما تمامه وكماله عند الذي خلقه تبارك الله وجل الله أعظم ما فهت به الأفواه. أيضا يرعاكم الله، من مفاتيح الهداية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذلك صريح قوله جل وعز: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وواجبنا نحو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عدة واجبات، أجملها في قضية الأولى اعتقاد صدقه صلى الله عليه وسلم وأمانته وكمال أمانته عليه الصلاة والسلام في تبليغه لنا لهذا الوحي الطاهر الشريف. أيضا من واجباته وحقوقه علينا عليه الصلاة والسلام اعتقاد كمال نصحه لأمته، ما ترك طيرا يقلب جناحيه بالسماء، نحن نحتاج إلى خبر مما في جناحه إلا حدثنا عنه عليه الصلاة والسلام، إما بخبر خاص أو بخبر عام مجمل. أيضا من واجباته علينا عليه الصلاة والسلام الإعراض عن كل من يعترض عن سنته، الإعراض عن كل من يعترض على سنته عليه الصلاة والسلام، إذ أن الأصل في سنته القبول ما دامت صحيحة مقبولة عند أهل العلم. ولذلك تجد بعض ضعاف الهداية الذين ضعفت هدايتهم وضعف اهتداؤهم إذا وقفوا أمام النص الصريح الذي يختلف مع بعض العقول الدنيوية المادية يبطلون النص ويشككون في النص ويضعفون النص، وهذا عين الباطل. ولذلك لما قرأ أحدهم حديث إذا وقع الذباب في أحدكم في إناء أحدكم فليغمسه ثلاثا أو فليغمسه في الإناء، قال يعني عبارة سيئة في مقام النبوة، ثم قال يستحيل أن يقول بمثل هذا عليه الصلاة والسلام. ودارت الأيام وإذا بالغرب الذين هذا الرجل قلدهم، وإذا بهم يبتكرون ويجدون ميكروبات، يكتشفون ميكروبات على أجنحة الذباب مثل الدواء ومثل الداء، على كل جناح ما يضاد الجناح الآخر، فإذا وقع الذباب أدلى أحد جناحيه وهو المريض، فإذا غمسته انغمس معه الجناح الآخر، فكان مثل المضاد الحيوي بأمر الله جل وعز يحفظك إذا وقع ذلك في إنائك. والمراد من ذلك ليس وقوعه أو شرب ما وقع فيه الذباب أو نحو ذلك، إنما المراد تصديق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والتصديق بما أخبر من الإيمان به ومن شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتصديق بما أخبر عليه الصلاة والسلام ركن ركين في الإسلام. فلو قدح العبد فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام قدح في الوحي، قدح في الرسالة، وهذا كفر نعوذ بالله من الخذلان. مرادي يا عباد الله أن أقف وإياكم على حقوقه عليه الصلاة والسلام مجملة، أيضا من حقوقه علينا استقراء سنته عليه الصلاة والسلام والنظر في دواوين السنة ثم تطبيقها في حياتنا. فإذا ضبطت أذكار الصباح والمساء التزمها، وإذا ضبطت قيام الليل التزمه، وإذا ضبطت الأذكار الواردة في الصلوات ركوعا وسجودا وتكبير ورفعا ونزولا وقبل السلام وبعد السلام فالتزمها. كلما تعلمت من السنة شيء التزمه وألزمه. ولذلك حدثني أحدهم قال لله الحمد والمنة، سهلت علي مسائل في العلم كثيرة، فقلت دلنا يرحمك الله على الطريق، قال الطريق أن تعمل بعلمك. أيسر طريق ليثبت العلم عندك أن تعمل بعلمك. وإذا أردت مثالا انظر إلى صاحب أذكار الصباح والمساء الذي يذكرها كل صباح ومساء، هل يحتاج إلى أن يعيد حفظها مرة أو ثنتين أو ثلاث؟ أجيبوا يا جماعة، لا يحتاج، لأنه حفظها وربطها وهو يؤديها كل يوم وليلة. ولكن الذي لا يحفظها يحتاج إلى أوراق وإلى كروت وإلى يذكر بها. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل هدي، وهو الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة. أيضا من مفاتيح الهداية يرعاكم الله المجاهدة، مجاهدة النفس على طلب الهداية. وترى الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كأبي ذر الغفاري وغيره ممن انتقلوا من بلدانهم طلبا للتوحيد، وكسلمان الفارسي ممن أتى من بلاده طلبا للتوحيد، وكبلال الحبشي طلبا للتوحيد، وقس على ذلك بدل الأباذيل أوذوا في سبيل الله من أجل أن يعرفوا الحق في معتقدهم، من أجل أن يؤمنوا ويصدقوا، ولو كان الثمن الدم، ثمن المجد دم جدنا به فاسألوا كيف دفعنا الثمن. هذا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يأتي من اليمن لما بلغه خبر النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ويأتي والمشركون إذ ذاك قد أحاطوا بالنبي عليه الصلاة والسلام إحاطة السوار بالمعصم، وتعرفون حال مكة كيف كانت من الضعف بمكان. ولما دخل مكة كان أول من قابل أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكان من شببة المسلمين وابن عم رسول الله ومن تربى في حجره رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فقال ما شأنك؟ قال إني أريد رجلا ذكر لي أنه يدعو إلى كيت وكيت، وذكر خصال النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن كان تريد هذا فمعي أداوة ماء، قربة ماء، سأنطلق فإذا دنوت منه سأصنع كأنما أريق الماء من الأداوة من القربة، فإذا حللت أداوتي فهو الرجل الذي أمامي. فانطلق الغفاري مع علي رضي الله عنه وأرضاهم جميعا، والرسول جالس بين أصحابه إذا دخل الداخل لا يعرفه من الناس أحد، أيكم محمد من تواضعه عليه الصلاة والسلام، ونحن ابتلينا بالشارات وابتلينا بالكراسي وتنافسنا على المشالح وتنافسنا على المناصب حتى أصبحت في حياة بعضنا مصائب حقيقة. حدثني أحد المشايخ الفضلاء قال سلم عليه رجل ثم بسلام بارد باسل كوجهه قال ثم انصرف فقالوا له هذا الدكتور فلان عميد الكلية الفلانية. قال فرجع وقال أقسم بالله لا أقبلن رأسك. قال هل هو سلم علي لي ولا لمنصبي؟ أجيبوا يا جماعة، لمنصبه سلم للكرسي. نعوذ بالله من الخذلان. لما أصبح تحب أبا مروان من أجل تمره ووالله لولا تمره ما حببته، أصبحت القضية برغماتية نفعية، وهذا خطورة في المنهج التعاملي، التعامل بالمادة فقط والدرهم والدينار، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وقبل الأخلاق. العقائد والمنهج النبوي الذي سار عليه الصحابة الكرام. المراد دخل علي فحل الأداوة ونظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعلم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه أن هذا هو رسول الله، فسلم عليه وسأله سؤالات، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام، فمد يده وآمن وشهد الشهادة الحقة، ثم قال عليه الصلاة والسلام انصرف عنا كي لا يتأذى من أذى قريش. قال فلزمت زمزم أشرب منها أياما حتى تكسرت عكن بطني. وهذا فيه دلالة على أن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. يقول وبعد أيام خرج أبو ذر الغفاري رضي الله عنه في السوق لما اجتمعت قريش وقال يا قوم، ثم ناداهم بأسمائهم وبأعلامهم وقال لهم إني أدعوكم بدعاية الإسلام وأدعوكم بما جاء به محمد، ورفع الصوت فقاموا عليه يريدون أن يضربوه أو يؤذوه، فتمكنوا منه وآذوه، ثم لما حلوه قال والله لا يأتينكم من اليمن حبة حنطة، يقصد يعني سوف نقاطعكم مقاطعة اقتصادية حتى تؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعزم عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحق بأهله في اليمن حتى يعود في زمن الوفود، قال اذهب حتى إذا أتاك خبري فعد. فذهب رضي الله عنه وارضاه، لكن ما طابت نفسه، النفس الراغبة في هداية الناس وفي دعوة الناس بعد أن ذاقت حلاوة الهداية ما طاقت. فلما دخل اليمن على أخيه وعلى قومه وقد كانت قبيلة 70 دار، قال يا فلان اجمع لي بني فلان. فلما اجتمعوا من غفار قبيلته الخاصة قال وجهي من وجوهكم حرام، ومالي من أموالكم حرام، ودمي من دمائكم حرام، إن لم تؤمنوا بما أتيتكم به قالوا قل، قال اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسول الله. فما باتوا تلك الليلة إلا وقد أسلم 70 من أهل تلك القرية رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي عام الوفود يأتون الناس وافدين على النبي عليه الصلاة والسلام، يبايعون في المدينة بعد أن عز الإسلام واعتلى بيرق التوحيد وارتفعت راية أهل التوحيد، يأتون يسلمون ويبايعون رسولهم صلى الله عليه وسلم، ووجهه بينهم يتهلل كالمذهبة بأبي هو وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام. وإذا بوفد يأتي، وفد غفار، والوفد من بعيد أمامهم رجل نحيل ثوبه بالي، فيقول صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر، كن أبا ذر، كأنما يقول أتمنى أن يكون هذا أبو ذر، كن أبا ذر. وإذا به يدنو، وإذا به أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام عجبا لك يا أبا ذر، تعيش وحيدا وتموت وحيدا وتبعث وحيدا، وتصدق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر فيموت في الربذة رضي الله عنه وأرضاه وحيدا، ما عنده إلا زوجته، وما كفنه وغسله ودفنه إلا مارة من السيارة مسافرون مروا، فقالت صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام يحتضر دونكم، فإن مات فكفن غسله وكفنه يرحمكم الله. ولما أتوا وسألوه أخبرهم أنه أبو ذر الغفاري، فبكوا لعلمهم بنبوءة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله جل وعز والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. انظر إلى مجاهدة النفس في طلب الهداية، وانظر إلى بذل الأبابيل في طلب الهداية، وما أحوجنا نحن معشر طلبة العلم إلى أن نستهدي الله مرة وثنتين وثلاث، وما أحوجنا نحن كآباء وكأمهات وكأصدقاء وكمسؤولين في الأعمال وكموظفين وكصغار وككبار إلى طلب الهداية من العزيز الغفار جل وعز. قبل أن ترفع ملفك للدائرة الحكومية ارفع يديك واستهدي الله واطلبه جل وعز أن يشرح لك قلب من بيده الأمر، وهو الذي جل وعز بيده الأمر من قبل ومن بعد تبارك وتقدس. ولذلك لما عظم الخلق ربهم عظمهم في قلوب العباد رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا من مفاتيح الهداية وأسبابها يا رعاكم الله دعاء الله جل وعز، دعاءه تبارك وتقدس. قال سبحانه قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يستحي من العبد أن يرفع يديه أن يردهما صفرا، وفي حديث آخر إن الله لا يستحي من ذي الشيبة إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. هنيئا والله لمن شابت لحاهم بالإسلام. ونحن الآن من شابت لحانا في الجيل الجديد الصوالين والمواد الأصلية والحنة والخضاض، وهذا كله خير، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكني أعني قيمة هذا الشيب عند الله عظيمة. إن الله لا يستحي من ذي الشيبة إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. من كان عنده والد ذو شيبة أو والدة ذات شيبة فليلزم قدمهم وليطلب دعاءهم، فوالله لا تستجلب التوفيق لا يستجلب التوفيق في شأن الدنيا إلا بهم، ولا يوفق العبد بأمر الله وإذنه في شأن الآخرة إلا بهم بعد توفيقه وتسديده وإعانته تبارك الله وجل الله أعظم ما فهت به الأفواه. والحديث في أبي داود وفيه بيان أن الدعاء مفتاح للهداية، فادعوا لأبنائك بالهداية وادعوا لزوجك بالهداية وادعوا لجارك بالهداية. وكثير من الناس ابتلوا باللعن والشتم نعوذ بالله من الخذلان، ولا يدخل الجنة قتات نمام ولا يدخل الجنة لعان. تأمل الحديث مهيب مخيف. ونحن نسمع كثيرا من الناس قبل أن يدعو لولده بالصلاح ولده ابنه يطلق عليه اللعن نعوذ بالله، واللعن طرد وإبعاد من رحمة الله، ولو علم المسكين ما طرد ولده من رحمة الله، إذ أنه بطرده لولده يطرد الأصل وهو نفسه وهي نفسه التي بين جنبيه، يطرد نفسه بطرده لولده من رحمة الله نعوذ بالله من الخذلان. قال عليه الصلاة والسلام إذا لعن العبد أخاه فكان كذلك، أو قال يا كافر فكان كذلك، وإلا حارت عليه، يعني إن لم يكن يستوجب اللعن أو التكفير وإلا حارت عليه، يعني وإلا رجعت اللعنة على لاعنها أو التكفير وعلى المكفر نعوذ بالله من الخذلان. ونسأل الله العافية والسلامة في الدارين. كذلك من مفاتيح الهداية يا رعاكم الله تذكر الموت، والموت فاذكره وما وراءه فمنه ما لأحد براءه، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه، إياك خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكن غير فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. كل نفس ذائقة الموت. قال أبو الحسن فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب فرحا، قلل الكثير وضعف القوي. آية لم تعرف إلى الآن، الحياة والموت آيات وعبر لم يعرف كنه الحياة ولا أصل الحياة ولا مادة الحياة، ولم تعرف كن ولم يعرف كنه الموت ولا أصل الموت ولا مادة الموت. وتأمل في حال حبيبك صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ويمسح بيده عن جبينه الشريفة إن للموت لسكرات. إذا هذا حبيبنا عليه الصلاة والسلام يقول هذا، قل لي بربك عن حالي وحالك. اللهم أجرنا يا رب وأحسن خاتمتنا وأحسن عاقبتنا وخفف عنا وعن والدينا وأحسن لنا الختام في الدنيا والآخرة. العبد يا عباد الله رقيق مملوك لربه وسيده جل وعز، وكلما استقام على أمر سيده كلما أحسن سيده له العاقبة، وكلما أساء في قدر سيده وفي حق سيده كلما أدبه الله جل وعز. وهنيئا لمن تعرضوا لمفاتيح رحمته، وبؤسا لمن تعرضوا لمفاتيح سخطه، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه في سكرة الموت عند رأسه أم المؤمنين عائشة تقول لما رأت ما حصل بوالدها قالت متمثلة وكانت شاعرة: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. قال يا عائشة لا تقولي بذاك، وإنما قولي بخير منه. وجاءت سكرة الموت بالحق رضي الله عنه وأرضاه، وفاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه الطاهرة الزكية. أعني من ذلك أنهم رأوا الموت عيانا، وأن الله جل وعلا كتبه على كل نفس ذائقة الموت، لكن من الموفق الذي استعد؟ قبل زمن حدثني أحد الشباب قال نادتني جدتي وقالت يا فلان تعال وتسمي. قالت يا ولدي الموت يسرح ويروح، خذ هذه. قالوا وتخرج من صدرها 200 ريال، وقالت خذ لي بها كفن. قال يا جدة صلي على النبي، أنت طيبة وقوية وأمورك طيبة إن شاء الله. قالت يا ولدي الموت يسرح على الناس ويروح، والله أعلم أنت قبلي ولا أنا قبلك. يقول فأخذت 200 في جيبي وانصرفت، وثاني يوم العصر وإذا بوالدي يتصل: فلان. قال قلت نعم. قال جدتك متعبة تعال. يقول فاتصلت بداخل المنزل، قالوا فارقت الحياة. فذهبت واشتريت كفن، فوالله ما دفنها إلا في كفنها ب200 ريال التي أعطتني. من الذي هيأها؟ من الذي وفقها لأن تكون على هذا اليقين؟ ماتت متوضئة، صلت المغرب وعلى وضوء وتنتظر صلاة العشاء، ماتت بين يدي ولدها رحمها الله رحمة واسعة. أعني من هذا المشهد، انظر إلى أولياء الله جل وعز وكبار السن يقولون الله يجعلها مثل كسرة العود ولا لا؟ مقصود من ذلك أن إذا أتت المنية أن تأتي على عجل، وأن لا يبقى الإنسان يمرض في المستشفيات ويؤثر على أبنائه وعلى جيرانه وعلى أصحابه وعلى رحمه. والله جل وعز أرحم بك منك، ثق أنه أرحم بك منك وأولى بك منك وألين لك منك تبارك وتقدس. فهو يريد أن يطهرك لترد عليه نقيا، فإن بقيت في البلاء قبل أن يقبض روحك إنما هو تطهير وتخفيف ورفعة ومنزلة يريدها لك، لن تبلغها إلا بمثل هذا. وإن أتى كذلك بموتة عاجلة كما قالوا كسرة العود، فله الحكمة البالغة، وليست أمارة حسن الخاتمة في الجملة، وإنما أمارة حسن الخاتمة أن يموت العبد على مراض الله جل وعز، على لا إله إلا الله، على الطهارة، على نقاءة القلب، على نقاء السريرة، على نقاء اللسان، على نقاء العرض، على نقاء العقيدة. هذه هي الأمان، هذا هو التوفيق، وهذه هي السلامة. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والاستقامة لزوم السلامة. السلامة في المعتقد، والسلامة في السلوك، والسلامة في الفكر، والسلامة في القيم، والسلامة في كل شأن المسلم. هذا هو الموفق الذي يختم له بمثل هذه المعاني، ختم الله لنا ولكم ولوالدينا بإحسان، قولوا آمين. وهذا عبد الملك ابن مروان رحمه الله خليفة ولي الدول وولي خراج الدنيا في زمنه، وفي سكرة الموت يسمع غسال ينشد، رجل يغسل أواني ينشد أناشيد وأبيات، فيبكي ويقول: يا ليتني كنت غسالا، يا ليتني ما وليت أمر أمة محمد. تأملت المشهد؟ أنت تعود إلى بيتك، ليس عندك من طائلة المسؤولية إلا منزلك ووظيفتك التي تؤديها إن كنت في وظيفة رسمية أو في وظيفة شخصية فقط، وهذه مسؤولياتك وأبناؤك وبناتك. بينما كلما اتسعت دائرة المسؤول والموظف ورئاسته وسياسته كلما زادت التبعة عليه عند الله جل وعز. ولذلك لما شرب الوليد بن عقبة بن أبي معيط شرب الخمر في الكوفة وشهد عليه بذلك الصحابة، وحمل إلى عثمان رضي الله عن عثمان وأرضاه، وجاء به ليجلد حد الشرب، قال عثمان: يا علي قم فاجلد الوليد، والوليد من قرابة عثمان. قال الحسن: يا والدي ولي حارها من تولى قارها. يقول ولي حار الخلافة من تولى قار الخلافة، هو لأنه لما تولى رضي الله عنه وأرضاه وجد للخلافة حلاوة وطلاوة، أيضا لها مشقة مثل ضرب هذا وأمثاله وإقامة الحدود. فيقول الحسن لعلي: اجعله يتولى الأمر الحسن والأمر السيء، لأنه تنصب له، أعانه الله على ما اختار لنفسه. كذلك المسؤول كلما سود لمنصب أو لرياسة ما لم يستعمل نفسه في ذات الله جل وعز، ويبذل نفسه لله ويخدم خلق الله ويكون عبدا لله حقا، ولا يزيده المنصب إلا تواضعا لا رفعة، فمسؤوليته تزداد وتبعته في الآخرة تزداد. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله أن نرد عليه ونحن خفاف الظهور. قولوا آمين. يا رب إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبراري، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد شبت في الرق فاعتقني من النار. أيضا يا عباد الله، من مفاتيح الهداية سماع أخبار التائبين والمهتدين وقصصهم في السيرة والسنة النبوية كثير جد كثير، منها عافاك الله، منها ما هو في قصة قاتل المئة، ومنها توبة ماعز رضي الله عنه وأرضاه، ومنها قصة صاحب حسن الظن بالله: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات وحرقوه أبناؤه وذروه، وجمع الله تلك ذلك الرماد وذلك الرذاذ، ثم قال له: كن فيكون. فكان عبد الله الذي مات قال: ما حملك يا عبدي؟ قال: مخافتك يا رب، مخافتك. قال: خوفك إياي أدخلك الجنة، أو كما جاء في الحديث. والمراد التوازن بين المحبة والخوف والرجاء، فجعل السلف الرأس محبة والجناحين خوف ورجاء. كذلك معرفة سعة رحمته جل وعز، وهو الذي يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. المعلم الأخير من معالم الهداية، موانع الهداية، وهو عدم القابلية، عدم قابلية الشخص المحل للهداية. قال الله جل وعز عن المنافقين: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. كذلك من موانع الهداية قرناء السوء، وما حصل لأبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام من أبي لهب ومن أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية بين في أن الصاحب ساحب. أيضا من موانع الهداية رعاكم الله مرض الشبهات، نعوذ بالله من الشبهات التي تقع على قلب العبد فلا يعالجها مثل التوحيد الخالص ومثل دعاء الله والانطراح بين يديه والسجود، ومرض الشهوات ولا يعالج، وهو المانع السابع والأخير أو الرابع والأخير، ومرض الشهوات ولا يعالج مرض الشهوات مثل التعلق بالله وتعظيم الله وإدامة النظر في كتاب الله والصحبة الصالحة والعلم الشرعي. هذه مفاتيح ومعالم للهداية جعلتها لنفسي المقصرة ولإخواني الأكارم، منارات علنا أن نسير على الجادة والدرب. اللهم اهدنا بهداك، اللهم اهدنا بهداك، اللهم اهدنا بهداك، واجعل عملنا صالحا في رضاك. اللهم وفق ولاة أمرنا بتوفيقك، وخذ بأيديهم المضايق، واكشف لهم وجوه الحقائق. اللهم اصلح لنا النية والذرية والراعي والرعية. يا ذا الجلال والإكرام، يا أعظم مسؤول، يا أكرم مأمول، من على دعواتنا بالقبول. اللهم إن تعرضنا لهداية من عندك فاهدنا هداية تمنعنا من كل ذنب. اللهم اهدنا هداية ترفعنا من كل عقوق. اللهم اهدنا هداية تردنا من كل قطيعة. اللهم اهدنا هداية تمنعنا من كل شنيعة. يا رب العالمين، نستهديك فاهدنا، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. تم الكلام، وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، والله أعلى وأعلم، ونسبة العلم له أسلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لكم لطفكم وأدبكم وحسن استماعكم، ولإخوتي خلف الشاشات، وشكر الله للمنظمين لسرات عبيدة وبهذا المكتب المبارك حسن تنظيمهم وترتيبهم، وفق الله الجميع
لصلاح النية والعمل. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. باسمكم جميعا نتقدم بأسماء آيات الشكر للشيخ محمد بن سرار اليامي على ما قدم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. في هذه اللحظات يسر المكتب التعاوني أن يقدم لضيفنا في هذه الليلة درع تذكاري، فليتفضل مشكورا. مشكورا. في هذه اللحظات